أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كلمة، وأسعد الله مساءاتكم ومساءاتنا ومساءات الجميع بالخير والمسرات والهناء والسعادة. نعود للالتقاء بكم تحت ظل الحياة عندما تكون كلمة، أو هكذا نريد، وأجزم أنكم أيضا تريدون في نفس الوقت. يسرني في البدء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور باسمكم جميعا، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة، حياك الله.
مرحبا لكم جميعا.
ثم أني أعاود التذكير بأرقام الهواتف التي يمكنكم أن تتواصلوا من خلالها من داخل السعودية 01-441-8855، ومن خارج السعودية 00961-441-0680، وهي ستظهر تباعا طوال مدة البرنامج بمشيئة الله عز وجل. ثم أني أيضا أذكر بأن الهاتف الجوال المخصص لاستقبال رسائلكم النصية التي تحمل اقتراحاتكم ورؤاكم ومداخلاتكم لمحاور البرنامج، وأيضا ما شئتم أن تستفسروا عنه من فتاوى، هو 0500-244-244. أما الموقع الإلكتروني فهو نافذة بعنوان HK في موقع islamtoday.net. فضيلة الشيخ، كما وعدنا المشاهدين وكما أننا أيضا نستفتح هذه الحلقة عن الجرأة، وحتى لا نطيل الحقيقة في مقدمات أيضا مبهمة، يظل الجرأة وتظل الجرأة خلق وطبع، كيف تراها يا شيخ بين مختلف الطباع ومختلف الشمائل الخلقية؟ كيف هي بين حدين مثلا الحياء أو الوقاحة على النقيض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الجرأة بطبيعة الحال هي من الخصال المحمودة حينما تسمع هذه الكلمة لأول وهلة، وهي طاقة داخل النفس تحمل الإنسان على الفعل الإيجابي المثمر، وبهذا نستطيع أن نعزل عنها معناها السلبي أو معناها السيء. فالإنسان الجريء هو إنسان حر كريم مقدام شجاع، ولذلك ربما تكون الشجاعة هي أحد معاني الجرأة. قد تكون الجرأة تتمثل بأفعال حسية مثل الجرأة في الحرب في المعارك، وقد تتمثل بأفعال معنوية أو ما يسمونه بالجرأة الأدبية مثل شجاعة الإنسان على التعبير عن الرأي، شجاعة الإنسان في مواجهة المواقف الصعبة، شجاعة الإنسان في قول ما يعتقده صوابا إلى غير ذلك، وهما مترابطان معا. فالشجاعة لون واحد داخل النفس، فإذا كان الإنسان يملك شجاعة أدبية فهو بالضرورة يملك شجاعة حسية. تجد مثلا العرب كانوا يتمدحون بالشجاعة الحسية، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما ليل الخلود بمستطاع. يعني في النفس أحيانا أحاسيس أو نوازع تجرها إلى الوراء، لكن الشجاع يتغلب على ذلك ويقدم. علي بن أبي طالب كان يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فيستحضر أيضا معنى القضاء والقدر حتى يستجمع فيه قوته في الشجاعة ومواجهة المواقف الصعبة. إذا قد تكون هناك شجاعة أدبية أو شجاعة معنوية من جهة، وهناك شجاعة حسية المتعلقة بالأقدام العسكري في ميادين الحروب. سادة الشجاعة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما اختيروا لهذه المهمة إلا لأنهم كانوا جراء على مواجهة أقوامهم. لما تنظر إلى موسى، الشجاعة الأدبية تتجلى في أن يقول لطاغية عصره: وأني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وهذه كلمة يعني ليست بالسهلة أن يقولها رجل من الرعية فيما يظنه الفرعون. وشجاعته في المواقف تتجلى في قدرته على أن يهجم على البحر هو ومن معه بكل قوة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو من أئمة الأنبياء، شجاعته الأدبية تتمثل في أن يقول للطاغية أيضا النمرود: ربي الذي يحيي ويميت، إلى آخر الحوار المعروف. شجاعته الفعلية والحسية تتجلى في تدمير الأصنام، فجعلهم وهو صغير يعني، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. بل أقول هناك الشجاعة العقلية التي تتجلى فيما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في سؤاله الذي يقول المفسرون أنه كان في طفولته لما نظر إلى السماء، رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم رأى القمر فقال هذا ربي، ثم رأى الشمس فقال هذا ربي، ثم قال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فهناك الجرأة العقلية أيضا في قدرة الإنسان على النظر والتفكير والنقد والمعالجة إلى غير ذلك من المعاني. تجد هذه الأشياء قد تكون فطرية عندهم وعند الناس كثيرا، لكنها أيضا يمكن أن تكبر وتنمو بالتدريب ولذلك يروى أن ابن زبير كان في سوق وجاء عمر فهرب الصغار وهو معهم لكنه لم يهرب. فقال عمر لماذا لم تهرب معهم؟ قال لم يكن الطريق ضيقا فوسعه لك، ولم أخطي أو أجرم فأهرب وأخاف منك. وعمر بن عبد العزيز جاءه وفد مرة أيضا يقال كان معهم طفل عمره 12 سنة قام يتكلم، فقال عمر بن عبد العزيز استأخر يتكلم منه أكبر منك. قال يا أمير المؤمنين لو كانت المسألة بالسن لكان في الأمة من هو أسن منك. فقال تكلم، فتكلم وقال نحن لم نأتي خوفا فقد أمننا عدلك من الخوف، ولم نأتي رجاء فقد وصل إلينا خيرك من غير طلب، وإنما أتينا شكرا وثناء. فأعجب به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إذن هذا من حيث المعنى العام لقضية الجرأة. أما سؤالك عن ارتباطها بجوانب الأخلاق، فأولا يقول الجرأة مثل ما تفضلت مرتبطة بالأخلاق الفاضلة يعني، وإذا خلت من الأخلاق تحولت إلى نوع من الوقاحة والدناءة، وهذا يجب أن يكون فيصل واضح. يعني الرجل كان يقال الناس كانوا في سمر في عهد معاوية رضي الله عنه وكانوا يتعارفون أن معاوية حليم، فقال بعضهم لبعض يعني إذا الذي يستطيع أن يذهب ويضرب معاوية في من ورائه وهو يصلي له جائزة. فجاء رجل وضرب معاوية وكسعه من خلف ظهره وهو يصلي، فبعد ذلك التفت إليه معاوية وقال له يعني قد نجوت واذهب وخذ الجائزة ممن أعطاك إياها، ويمكن أعطاه معاوية شيء. فالرجل تجرأ نتيجة لذلك وقالوا له زملاؤه وأرادوا أن يورطوه قالوا اذهب إلى عبيد الله بن زياد، وكانوا يعرفون أنه بطاش أظن عبيد الله بن زياد، فذهب إليه وهو يصلي وعمل به مثل ما عمل معاوية، فيقال أنه ضربه وقتله. فكان معاوية يقول والله أنا الذي أدفع ديته لأنني أنا الذي قتلت وأنا الذي تسببت في أنه يتجرأ على مثل هذا. يعني نحن نجد اليوم مثلا في مجال التناول الإعلامي عبر بعض وسائل الإعلام في التناول الإلكتروني بالذات الإلكتروني في مجال المنتديات الإلكترونية والتي هي خاصية يبدو في العالم العربي لا توجد في العالم الغربي، وفيها مجالات حوارات طويلة عريضة، فتجد الذين يتحدثون بأسماء رمزية يتكلمون في كل القضايا سياسية دينية اجتماعية ثقافية عائلية شخصية خاصة عامة، وتجد أن الإنسان بحكم أنه لا يبوح بشخصيته عنده نوع من الجرأة، لكن هل هذه الجرأة محمودة أو مذمومة؟ هنا الفيصل. فكثير من أنواع الجرأة التي فيها نوع من الاستعجال والسبق والهجوم أحيانا بغير تثبت والإطاحة أحيانا بشخصية المتحدث عن هذه الأشياء من الجرأة التي يجب على الناس أن يتفهموا كيف يستطيعون أن يتجردوا ويبتعدوا عنها، ويتعلم الإنسان على الأدب أن الجرأة إذا خلت من الخلق الكريم من التثبت من الأخلاق من حسن معاملة الآخرين من أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك أصبحت نوعا من الوقاحة. أيضا الجرأة مرتبطة بالحياء، ولا أقول بالخجل، وفرق بين الحياء والخجل. الحياء خلق محمود يمنع من فعل القبيح، لكن الخجل قد يمنع الإنسان حتى من فعل الجميل، أنه يستحي يعني يخجل من الناس أن يعمل شيئا حسنا، أن يتحدث، أن يعبر عن رأيه، أن يتقدمهم في أمر خير إلى غير ذلك، أن يسأل عما يشكل عليه. يعني هذه قضية مهمة جدا، الطالب المستفتي الصغير الكبير المقدم على وظيفة على زواج على عمل يحتاجون إلى السؤال، كيف يستطيع الإنسان أن يسأل حتى عن بعض الأشياء قد يكون فيها إحراج؟ هذا نوع من الجرأة. ونحن نجد مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى المرأة كانت تأتي وأحيانا بحضرة الرجال وتسأل، يعني امرأة جاءت وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن أن الله لا يستحي من الحق، وشوف المقدمة، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، حتى كانت عائشة تقول تربت يمينك هل تحتلم المرأة أو شيء من هذا القبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كذلك الأخرى التي سألته عن الاغتسال من المحيض فقال خذي فرصة ممسكة يعني فيها مسك فتطهري بها، قالت يا رسول كيف أتطهر بها؟ إن لم تفهم. فجرتها عائشة وهمست في أذنها تخبرها، يعني بحكم هذه من شؤون النساء. فكان هناك نوع أيضا لما قال يعني في خطبة العيد امرأة قامت سفعاء الخدين وقالت لما يا رسول الله، فالمقصود أنه هنا قضية تدريب المرأة على أنه كيف تسأل، تدريب الرجل عن كيف يسأل، كيف يشارك، ما هو فقط سؤال أنه بمعنى أنه دائما متلقي، وإنما قد يكون منتج للمعرفة وقد يكون متحدث أو موجه أو مرشد أو ما أشبه ذلك، المرأة والرجل على حد سواء. فهنا تجد أن الجرأة مهمة بحيث تولد عند الإنسان القدرة على أن يشارك في مثل هذه الأمور ويفرق بين حتى السؤال. أنا أقول أحيانا قد يكون السؤال يعبر عنه بوجهين، فبعض الوجوه يكون فيه وقاحة، مثل إنسان يجهر بصوته بطريقة قد تكون بذيئة شوي ويستخدم عبارات يعني ركيكة، بينما تجد في القرآن الكريم لما تحدث الله عن العلاقة الجنسية مثلا في أكثر من 10 صيغ كلها صيغ جميلة وليس فيها ما يخدش الحياة، فهذا جانب مهم جدا. قضية المرأة على وجه الخصوص أنا أقول إن لها أهمية في هذا الجانب، لأن المرأة يغلب عليها الحياء، ولذلك يكثر عند الناس أن يخلطون بين الحياء المحمود وبين الخجل المذموم يعني، فيقل بذلك دور المرأة في الحياة العامة، مشاركة المرأة، فاعليتها، أداؤها، مشاركتها في الكتابة، في الاستشارة، في التوجيه، في الفتوى، في التعليم، في الكتابة، إلى غير ذلك من الوسائل. أيضا في نقطة مهمة تتعلق بموضوع الفرق بين الخجل والحياء، وهي قضية يكثر السؤال عنها، قضية الحديث عن جوانب العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى، وش حدود المحمود والمذموم منها. فالبعض يعتبرون أن أي حديث عن هذا الموضوع أنه يخالف الحياء ويناقض الأدب والدين، وهذا خطأ، لأن كثير من الناس يقع عندهم جهالات كبيرة وضخمة بسبب أنه غير واعي في عن جسده وغير واعي عن طبيعة علاقته بالآخر. بل أقول لك عن تجربة أن يعني طلعت عليها أحوال كثير من الشباب، أن الكثير من الأولاد والبنات قد يدخلون عش الزوجية وهم لا يعرفون ما هم مقدمون عليه، وما هو مسموح وما هو ممنوع، وطبيعة هذه العلاقة، والسبب هو الخجل عندهم، وأيضا ضعف التعليم والتأثير عند الآباء في الأسرة. وأذكر أنه على سبيل المثال في كتاب اسمه حياتنا الجنسية للدكتور صبري القباني، هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب طب وكتاب صحة، وأنا اطلعت على هذا الكتاب وقرأته فوجدت أنه يغلب عليه أنه كتاب توجيهي، لكن في أيام مضت ويمكن إلى اليوم تجد أن طلاب المدارس المتوسطة والثانوية قد يتداولون مثل هذه الكتب وغيرها بطريقة سرية، يتداولونها على أنها كتب في الإثارة، ولا يفهمون كيف يمكن أن يكون هناك فصل بين الإثارة التي تتعمد إثارة النوازع الشهوانية والغرائز عند الإنسان، وبين التعليم والتوجيه الذي هو لابد منه، والقرآن نفسه والسنة النبوية جاءت بمثل هذا المعنى. إذن هناك فرق واضح بين قضية الخجل وأيضا مسألة الإيمان. قضية أن الجرأة مرتبطة بالإيمان، أبو بكر الصديق في موقفه أيام الردة، أحمد بن حنبل مثلا، ابن تيمية، العز بن عبد السلام، سيد قطب، المتأخرون، المتقدمون، قدرة الإنسان على أن يكون جريء في التعبير عن الموقف، المبدأ، الصبر عليه، هذا مرتبط بقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. في نقطة إذا اتسع لها وقتك، وهي مسألة الربط بين الجرأة، أنه إحنا نقول الجرأة مرتبطة بالأخلاق، لكن أيضا الجرأة مرتبطة في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، يعني مستوى الجرأة ليس فقط مرتبط بالأخلاق، مستوى مرتبط بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، يعني مثلا مستوى الإعلام، وإلى أي حد الإعلام يتحدث بجرأة ليست جرأة الوقاحة والبذاءة وتحطيم القيم والمسلمات، لكن أيضا ليست مستوى أن يكون كل الكلام الذي يمكن أن يقال في وسائل الإعلام كلام يعني مبرمج ومقرر لا يزيد ولا ينقص، بل هناك قدر من صحة تعبير الحرية المنضبطة في هذا الجانب، حرية الرأي، حرية التعبير، كذلك التعليم، الدين أيضا، فهم الناس للدين، أحيانا يغلق الناس كثير من الأشياء مع أنها ليست مغلقة دينية، فيها مجال للاختلاف، فيها مجال للاجتهاد، أيضا المجتمع نفسه، القضايا الاجتماعية إلى أي حد يمكن أن تناقش مثل هذه القضايا، فهي مرتبطة. ومن هنا كانت الجرأة عبارة عن مستويات، يعني أنا ألاحظ مثلا أخي فهد هناك ما أسميها أنا الجرأة الساذجة، وأعني بها أن بعض الناس قد يتجرأ بسبب عدم وعيه بهذا الأمر الذي يقدم عليه، فهو بنوع من الغفلة لم يقدر نتائج هذا الأمر الذي هو مقدم عليه، وهذا يفشل عند أول تحدي. ولهذا من أمثال العرب يقولون أن أسرع الناس إلى الفتنة هم أسرعهم فرارا عنها، لأنه ما قدروا المخاطر والاحتمالات، ولذلك يفاجئون ويسرع عندهم الهرب. بعض أيضا من أمثال العرب يقولون فلان أجرأ من ذباب، ولكن في المقابل يقولون فلان أجرأ من أسد، يعني فهذه جرأة وهذه جرأة، لكن بينهما فرق. هناك الجرأة الواعية، وهي التي أعتقد أنها مطلوبة محمودة، جرأة الإنسان يعرف على ماذا هو مقدم، ويقدر النتائج، ويقدر المجتمع الذي يتحرك فيه، وبالتالي يقدم أقداما منضبطا. والجرأة الواعية ليست لونا واحدا أيضا، هي متفاوتة. هناك الجرأة الناقصة التي تحتاج إلى دعم ومساندة، فيها ضعف، هناك الجرأة المفرطة يمكن اللي فيها اندفاع تحتاج إلى نوع من الإنجام حتى لا يعني تؤذي صاحبها أو تؤذي المجتمع. هناك الجرأة الوقحة التي أشرنا إليها ولعل كثير مما يجري في وسائل الإعلام قد تعالج قضية الجنس كما ذكرنا، لكن تعالج أحيانا من خلال بعض البرامج وقد رأينا هذا وسمعنا، تعالج بطريقة واضح أن المقصود فيها هو الإثارة مثلا. أيضا قضية البرامج التي يسمونها الآن البرامج الواقعية هي تعود على الجرأة، تعود البنت على الجرأة، كيف تتصل بالشباب، كيف تخاطبهم، كيف تدخل معهم مثلا بطريقة وتتغلب على جوانب الخوف أو جوانب الخجل أو الحياء. وكثير من هذه عبارة عن مدارس لتخريج الأولاد والبنات الذين يخرجون ليس فقط على المعاني الضعف الموجودة وإنما على القيم والأخلاقيات التي تحكم المجتمع، ويمكن يكون يعني هذا له أمثلة كثيرة في واقعنا الإعلامي اليوم.
طيب وفعلا أنا خرجت من سيد هذا الكلام دكتور أن الجرأة جرأة يعني، فإذا زادت ربما أنها اتجهت إلى الحد السلبي من الأخلاق اللي ذكرتها، وإذا أنها فعلت ربما تكون الحد الإيجابي، ومن أفضل الأمثلة الإيجابية اللي هو معنى الشجاعة الموجود في المجتمع.
يعني هذه فائدة يعني أو كلمة جميلة لما نقول جرأة يعني كلمة معقولة جميلة
ما دام أنها جرأة، واتفقنا على ذلك. دائما ننطلق إلى قضية حاجة الفرد من هذه الجرأة، يعني كم بالضبط يجب أن يأخذ الفرد من هذه الجرأة.
صحيح، يعني هو الفرد له حاجة، لأن الفرد محتاج إلى أن يتعلم أحيانا كيف يقول لا، كما يقول عمر يعجبني الرجل إذا سيما خطة خسف أو ضيم أن يقول لا بملئ فيه. فالشاب محتاج إلى أن يتعلم الجرأة، أو الفتاة بحيث كيف يقول لا في المواقف الصعبة. بعض الشباب يدخل مثلا في أو البنات تدخل في متجر، فإذا قال له صاحب المتجر أن مثلا لا يوجد إلا هذه السلعة وهذه صناعة معينة وهذه آخر حبة وسعرها رخيص، كم حبة تريد؟ ينحرج يقول ما أريد إلا حبة واحدة، وبينما هو لم يكن يهم بالشراء. هذا موقف نتيجة نقص الجرأة، بينما يمكن الإنسان يتدرب على كيف يقول لا أريد أو سأعود مرة أخرى أو أي عبارة أخرى. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يكون ناجحا في الحياة وأيضا بعد الحياة تجد الخالدين جرأة، يعني الناس الذين خلد التاريخ ذكرهم سواء كانوا علماء أو مصلحين أو مبدعين، كان عندهم قدر من الجرأة أهلهم لمثل هذه المواقف. أنا أذكر كتاب قرأته زمان اسمه متمردون لوجه الله، اسمه المؤلف اسمه محمود عوض. هذا الكتاب عبارة عن تراجم لعدد من الأئمة والعلماء، وفيه أشياء كثيرة يعني جميلة وأعجبتني، بحيث أنه يركز لك على حياة شخصيات ابن حزم مثلا أو غيره، وكيف استطاع أن يكون عندهم جرأة مثل ما عبروا لوجه الله تعالى، أو تمرد ليس تمردا سلبيا مذموما لتدمير المجتمع أو لإطاحة به، لا، لكن تمرد عاقل لدعم المجتمع ومساندته. فالشاب والفتاة بحاجة إلى أن يتدربوا ويتعلموا كيف يكونوا جرأة في المواقف التي يحتاجون فيها إلى الجرأة، دون أن تفضي هذه إلى مواقف سلبية مثل اتصال حرام أو مثلا حط من قدر الوالدين أو ما أشبه ذلك.
أما هل يمكن أن نقول أنه ما يكفي لتنمية الثقة بالنفس واستقلالية الشخصية؟
نعم، هذا الثقة واستقلالية الشخصية، قضية الإنجاز، إنجاز عمل مثلا يريد أن يقوم به. لو تخيلنا مثلا الشاب يريد الجانب التعليم مثلا، كيف يتعلم وهو يستحي أن يسأل الأستاذ مثلا عن مشكلة في الحياة والأخذ والعطاء والبيع والشراء والتعامل والركوب في التواصل مع الآخرين مثلا، كيف يسأل الإنسان، كيف يتحدث معهم في النقد أيضا، كيف ينتقد وكيف يتقبل هو النقد في المطالبة بالحق. يعني كثير من البنات تشتكي من ظروف معينة، قد يكون والدها يحرمها من حقها في الزواج مثلا أو في أي عمل آخر، تجد البنت تقول أستحي أني أطالب بهذا الحق. هذا ليس حياة، هذا ربما خجل مذموم، ويفترض أن تتعلم الجرأة على المطالبة بحقها في تطوير الإنسان لذاته، في الاعتراف أيضا بالخطأ كما ذكرنا. هذا فيما يتعلق بالفرد،
هذا إذا كان الفرد يستقيم يعني ستستقيم حياته ومقدار الجرأة مناسبة له. لكن بالنسبة للمجتمع،
المجتمع يعني أولا المجتمع لحظة مجموعة أفراد، فإذا تربى أفراده على الجرأة معنى أننا ملكنا نحن مجتمع جريء. لكن في جانب آخر، وهو أن المجتمع فيه أنظمة، في أنظمة إعلامية اجتماعية سياسية تعليمية اقتصادية تحكم هذه المجتمعات. فنحن نقول إن الفرق بين المجتمع الحيوي وبين المجتمع الخامل هو الجرأة. فالمجتمعات الحيوية فيها قدر من الجرأة في مراجعة قراراتها وقوانينها وأنظمتها وتصحيحها والاعتراف بخطئها أيضا. والمجتمعات الخاملة دائما تقول نجاح بكافة المقاييس، وتعتقد أن الإصلاح هو طريق إلى الانهيار، ولا يؤسفني جدا أنه دائما إذا ذكرنا الجرأة قد نجد المواقف المناوئة أكثر من المواقف المساندة. يعني لما ننظر مثلا في القرارات الأمريكية بما في ذلك قرارات الحروب، نجد هذه القرارات كانت تتكئ على قدر من الجرأة التي تدل على حيوية في الإطار والنظام السياسي بغض النظر عن سلبيات هذه القرارات. لعل من أحدث الأمثلة لما ننظر إلى الوضع الإسرائيلي الآن، رئيس حزب الليكود مثلا قرارات العسكرية السابقة كانت فيها جرأة وفيها عدوان بطبيعة الحال، نحن لا نتكلم من هذا الجانب لكن الحكمة تؤخذ من كل أحد. القرارات السياسية والانسحاب وما يتعلق أيضا كانت قرارات فيها جرأة، ولما يجد ضيق المجال عليه داخل حزبه جرأته على أن ينسحب بهذه الطريقة ويكون حزبا جديدا ثم يضم إليه يعني قيادات قوية ويصبح هذا الحزب ربما هو يعني من أكثر الأحزاب تأهيلا للحياة السياسية، هذا قدر من الجرأة وإن كانت جرأة الخصم لكنها تدل على أن المجتمع هنا يتمتع بحيوية. في المجتمعات العربية والإسلامية الكثيرون يتوجسون خيفة حتى ممن يريدون الإصلاح، يظنون أن أي حركة تصحيحية أو تغييرية داخل النظام السياسي أو التعليمي أو الاجتماعي أن هذه كفيلة بانفراط عقد المجتمع وتحوله إلى بؤرة للصراعات، والواقع هذا ليس بصحيح، بل أن هذا الركون والإخلاد إلى الواقع القائم والخشية من التغيير والتحويل أو نقل المشاكل إلى المستقبل مثلا بحيث أنه نظن أن الزمن هو الكفيل بحل المشكلات، بينما قد يكون الزمن يعقد المشكلة ولا يحلها إلا إذا وظفناه في الحل، يعني مشينا في طريق الحل. هنا كون الأمر يستغرق يوم أو شهر أو سنة هذه محل دراسة ونظر.
طيب أنا أسابنت لأخذ الاتصالات. الأخ نصر الدين من ليبيا، تفضل أخي نصر الدين.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ حبيت المساك والله.
مرحبا أخي نصر.
كيف تمام؟
مرحبا فيك.
أوكي.
أرفع صوتك تفضل.
شكرا شكرا. والله يا حبيت المساك عند الوالد توفى.
نعم.
في خزنة لقينا وصية مكتوبة بأنه حفيده يورثني في التركة مثل عمامة. نبي نعرف شنو يورث يعني مثل عمامة وميزوز.
نعم. سؤال آخر؟
واضح السؤال.
واضح السؤال. نعم. سؤال آخر؟ شكرا لك. سمير من الأردن تفضل. تفضل أخوي سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك تفضل الشيخ اسمع.
ممكن أتكلم الشيخ؟
اسمع. مرحبا أخي سمير.
السلام عليكم.
تفضل تفضل عليكم السلام.
شيخ بدي أسألك سؤال. أنا طلقت 3 طلقات.
نعم.
متفرقات في عدة مواقع.
نعم.
2 منهم في حالات عصبية.
ارفع الصوت شوي.
2 منهم في حالات عصبية.
اي نعم.
نعم. وواحدة عن طريق غير عن طريق المزاح.
المزاح؟
نعم. نعم.
ايش قلت اللي عن طريق المزاح؟
كلمة وطلعت يعني.
ايش قلت يعني بالضبط؟
كيف؟
ايش قلت عن طريق المزاح يعني؟
انت طالق.
أنت طيبة. طيب
طيب
بارك الله فيك.
شكرا لك.
السلام عليكم.
سارة من السعودية تفضلي. تفضلي سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم دكتور سلمان؟
تفضلي سارة معك.
كيف الحال دكتور سلمان؟
هلا فيك بنتي.
استأذن حضرتك عندي سؤال تعليق بسيط على موضوع الحلقة.
تفضلي.
كيف ممكن أكون جريئة الدرجة التي ممكن أن أدافع فيها عن بعض حقوقي وخاصة داخل مجتمع لا يفهم الجرأة بمعناها الصحيح بل يصفها بالوقاحة؟ وبصراحة أنا ترددت كثير قبل أتصل يعني اتصالي أول مرة، ثم تذكرت موضوع الحلقة فتجرأت على المشاركة واقتنعت أنه لابد أن نقهر أنفسنا لكي نحصل على التجارب المثيرة والخبرات الجديدة. غالبا لا نحصل على المبتغى والمرام إلا بقهر النفس وليس باتباع هواها.
نعم.
واحد أشكر من علمني ولحني وخاصة دكتور سلمان وبس. شكرا.
شكرا لك. شكرا خسارة. نصر الدين والده توفى ووجد وصيته أنه يوصي أن يرث أن يعامل حفيده مثل أمامه بالورث. الحفيد يعامل مثل الأمام.
الحفيد يقصد ابن الابن.
ابنه يعامل مثل أبنائه في الورث.
نعم. بالنسبة أخي ناصر للميراث، فالله سبحانه وتعالى قسم المواريث على أصحابها كما في الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحق لأحد أن يتدخل في موضوع الميراث، ولذلك الحفيد لا يمكن أن يكون مثل الأبناء في الميراث، ولا يكون له أصلا ميراث مع وجود الأبناء. نبقى في وصية الوالد. فإذا كان الوالد عنده وصية، يعني قد أوصى الوالد بالثلث من ماله أو أقل من الثلث، فيمكن أن يعطى هذا الحفيد من تلك الوصية. إذا كان لم يوصي بشيء فتطيب خاطر الحفيد، إذا رضيتم بذلك أن يطيب خاطره بشيء برا بالوالد وشفقة على الحفيد، ولا يجب في ذلك شيء، وليس الحفيد كالولد وليس له ميراث.
طيب سمير، طلقتان عصبيتان والثالثة المزاح.
بالنسبة أخي سمير، أولا قضية المزاح، طبعا الكثير من الفقهاء يقولون أنه لا يمكن أن يصدق الرجل لما يقول أنه مزاح، أن الطلاق جد يعني.
نعم.
وهذا في حديث لكنه ضعيف، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، وذكر منها النكاح وذكر منها الطلاق. ولذلك من الفقهاء من يرى أنه لو ثبت أنه مازح فإن هذا لا يقع، إنما يدين الإنسان هنا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلو أن المرأة أثبتت عليه أنه نطق بالطلاق في هذه الحالة، دعواه بأنه كان مازحا، هذه قد تكون نوعا من الهروب من تبعة الطلاق. أما قضية الثنتين اللي كانت في حالة عصبية، فالحالات العصبية هي عبارة عن ثلاث مستويات تقريبا. فيه حالة عصبية شديدة، غضب بحيث أنك غير قادر على التحكم في نفسك وأعصابك وانفلتت منك من غير إرادة، وقد يكون الإنسان عنده قولون عصبي أو عنده هيجان أو عنده ضغط أو ما أشبه ذلك من الحالات، فهذا لا يقع طلاقه. الحالة الثانية أن يكون الإنسان مغضب لكن كان مسيطر على نفسه، فهذا يقع الطلاق، لأنه أصلا معظم الذين يطلقون لا يطلقون وهم يضحكون فيما بينهم، وإنما يقع الطلاق هنا في حالة من عدم الرضا عن المرأة أو وجود قدر من الغضب، لكنه غضب يسير جدا. في حالة ثالثة بين ليست إلى القسم الأول وليست إلى القسم الثاني، فهذه محل اجتهاد. فأنت إذا كنت من الفئة الأولى فالطلاق لا يقع، إذا كنت من الفئة الثالثة فالطلاق يقع، إذا كنت من الفئة الثانية يعني متردد، فهنا يحسم الأمر عن طريق اتصال مباشر بأحد المفتين الذين يمكن أن تعطيهم بالتفصيل ماذا كانت ظروفك وما الذي أثار غضبك، ثم يحكمون لك. هذا كله إذا لم تكن ذهبت إلى القاضي ووثقت هذا الطلاق بصك، فإن الكثيرين يوثقون الطلاق عن طريق الصكوك، ثم بعد ذلك يذهبون إلى المفتين بعدما حكم القاضي بأنه طلاق بائن وأن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهنا نقض حكم القاضي صعب إلا إذا أذن القاضي بنقض حكمه.
طيب قبل أن نصل إلى سارة، ما يتصلان دوليا من سليم وسلمى. سليم تفضل من الجزائر، تفضل أخي سليم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
صوت طيب. يسمعك الشيخ، ولو رفعت صوتك لو سمحت.
أريد أن أشكركم أولا على البرنامج.
بارك الله فيك أخي سليم.
ولدي مشكلة وهي تتعلق نوعا ما بموضوع البرنامج اليوم.
تفضل.
صراحة أن أبي بيع محل لبيع التبغ والكبريت، تبغ الدخان، وهذا نعم. شيء محرم شرعا.
طيب.
وأنا أصلي وملتزم بدين الله والحمد لله، لكن الوالد والوالدين يرغمانني على هذا الفعل، وإما أن أترك البيت، إما أن أعمل في هذا المحل أو أترك البيت، لأن هذا المحل هو الذي يطعم يجيب قوت اليوم للبيت. فما هل كيف تكون الجرأة علشان أواجه الوالدين، لأني لا أستطيع العمل في هذا المحل لأنه شيء حرام شرعا.
جميل.
طيب
شكرا لك أخي سليم. أختي سلمى من الجزائر أيضا، تفضلي. تفضلي سلمى. يبدو لا يكون الخط انقطع. يبدو انه انقطع. عبد الله من السعودية، تفضل. تفضل اخي عبد الله. ايضا انقطع. طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير.
مساك
الله بالرضا، تفضل.
في مشاركة بسيطة، يعني اقول في البداية الشيخ سلمان حفظه الله وسدده يتميز بحسن فصل بين الافكار المتشابكة والصعبة، ويلقي الضوء على بعض الأفكار. أنا ثمت فكرة اشتبكت وشتبت إشكال لدي في موضوع الجرأة، ألا وهي حين يتبنى الإنسان فكرة معينة في مرحلة من مراحل حياته ويحمل نفسه وغيره عليها، ثم يرى نفسه فيما بعد يتجاوز فكرته تلك إلى ما يراه هو اجتهادا أصوب وأولى، فهل من الجرأة المحمودة أن يفند فكرته السابقة والمآخذ عليها مما يعزز الثقة به وباجتهاده الأخير؟ أحسن الله إليكم.
شكرا لك يا عبد الله. سلمى عادت، تفضل أستاذ سلمى. سلمى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، رفعي صوتك لو تكرمتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة. السؤال الأول،
تفضلي.
كلنا يعلم أن هناك
تفضلي رفعي صوتك.
كلنا يعلم أن هناك أمور للإنسان خيار فيها كولادته وساعة نبيته، أريد أن أعلم هل هناك أمور أخرى ليس الإنسان خيار فيها. السؤال الثاني هو أن
نعم نعم لحظة أختي سلمى، تسألين في السؤال الأول عن خيار الإنسان في أمور، في أمور لدي الإنسان خيار فيها، وفي أمور لدى الإنسان، يعني في أمور في خيارات في الإنسان.
نعم
أي نعم،
ليس له خيار فيها.
نعم،
هل هناك أمور أخرى
مخير في أمور فيها؟ طيب أنت تسألين عن ما هي الأمور المخير فيها يعني، وما هي الأمور غير المخير؟
عندي سؤال.
طيب تفضلي سؤالك الثاني.
هناك في الدنيا من هو شقي وسعيد.
نعم.
هل يمكن للشقي أن يصبح من السعداء؟ والسؤال الثالث.
نعم.
أرو؟
نعم نعم تفضلي سؤالك الثالث.
لماذا أصبح في وقتنا الحالي الشخص الجريء هو الشخص الذي يتلقى المشاكل؟
نعم. شكرا لك.
شكرا.
نرجع مرة أخرى إلى سارة. سارة الحقيقة اتصالها كان جريئا كما تقول يعني، لكنها تشكو أنه كيف يكون الإنسان كيف يدافع عن بعض حقوقه داخل المجتمع أصلا يفسر الجرأة على تفسير سلبي.
نعم، يعني بالنسبة لدفاع الإنسان عن حقوقه هذه من الجرأة المحمودة، وربما أشرنا إلى هذا، وأعتقد أنه نحتاج إلى وقفة إذا كان في وقت أن نشير إلى كيف يستطيع الإنسان أن يصنع الجرأة داخل نفسه إذا كان لا يمتلكها. يعني هي قد تكون الجرأة فطرية، لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يتدرب على كيف يحصل الجرأة. وهي الأخت قالت أن ترددت في الاتصال كمثال، يعني الاتصال عبر الهاتف والسؤال، واقتنعت أخيرا لابد من قهر النفس على الاتصال بحيث يتعلق. هذا مثال صحيح، يعني يكون الإنسان مثلا لأول مرة يتصل أو يسأل، يمكن يقع عنده نوع من الصعوبة والخجل، ممكن أن يكتب مشاركته يعني كرؤوس أقلام يتحدث عنها المرة أخرى مرة ثالثة، بحيث يتعود الإنسان مع الواحد، أحيانا قد يتعود على الحديث بشكل أوسع مع الجماعة. كيف نستطيع أن نكون جراء داخل المجتمع؟ تدريب الفرد على الجرأة الخاصة، وأعتقد أن مخالطة الأشخاص الذين يمتلكون الجرأة تجعلنا نكتسب العدوى منهم، فنتعلم كيف نكون جراء في الحق، وأيضا وجود نوع من الروابط فيما بيننا، يعني مجموعة أصدقاء قد يتدارسون فيما بينهم طرق الجرأة ويكتشفون الجوانب الإيجابية فيها، وكيف يمكن تدبر حلول المشكلات والمطالبة بحقوقهم بطريقة أفضل مما يكون الفرد بذاته مفرد معزول يعني.
جميل، وهو الحقيقة سؤالها يحمل عنوان الحلقة بالكامل. أنا أعتقد أن الأخت سارة كل محور يناقشه الشيخ فيه إجابة عن سؤالك. الأخ سليم والده يبيع دخان، كيف يكون جريئا في قضية التعامل مع هذا وهو يصلي وعابد وكذا ويعمل داخل المحل ويرفض والده أن يترك المحل؟
يعني ليس الحل يا أخي سليم هو أن تترك المحل، ترك المحل فيه نوع من العقوق للوالد، وقد تكون أنت أيضا ضحية البطالة. يمكن أن تعمل في المحل وتتجنب بيع التبغ، وحاول أن تقنع والدك بلباقة وبطول نفس، والمحل يعني معظم إنتاجه ومعظم مبيعاته حلال، التبغ هو شيء معزول يعني، والحرام القليل لا يعني يحرم الحلال الكثير، فيمكن أن تعمل في الأشياء المباحة في المحل وتتجنب بيع التبغ، وتحاول أن تقنع الوالد شيئا فشيئا. وبالنسبة لمال الوالد فهو في الواقع غالبه حلال، فيجوز أن تأكل منه وتشرب وتلبس ولو كان في هذا النسبة المحدودة من المشتبه أو المحرم.
هناك بوتيكات خاصة لبيع دخان يا شيخ، ربما كان هذا يعني أحدها، يعني المكان مخصص بالكامل بيع.
إن كان مخصص فيمكن أن يتدبر أمر أن يساعد والده في افتتاح نوع آخر من البضائع التي قد تكون مثل من حيث الفائدة المادية أو أكثر من المردود الذي يعود إليه.
طيب المهم أنه أن يكون محاسبا تماما لقضية الجرأة حتى لا يتجاوز ويسيء إلى والديه يعني في
نعم.
عبد الله حين يتبنى أحدهم فكرة ويحمل عليها
صحيح
هل من الجرأة لله؟
نعم من الجرأة يا أخي عبد الله عند الإنسان يكون عنده قدرة على أن يعترف بالخطأ إذا كان ذنب خطأ وقع فيه، ومن الجرأة أن الإنسان يستطيع أنه إذا عدل عن فكرة أن يفند هذه الفكرة، بيد أن هذا ليس هو السبيل الوحيد، بمعنى أن أحيانا بعض الناس قد يريد أن يظهر الجرأة، يعني في إنسان قد يكون يتبنى فكرة مثلا في طرف اليمين فينتقل إلى فكرة أخرى في طرف الشمال، وتجد قد يفتخر أن يقول مثلا أنا كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، وكأنه يريد أن يعطي نموذج أنه إنسان شجاع في الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى. فمسألة هذه القضية ينظر فيها باعتدال، يعني ممكن الإنسان يقول أنه عدل فكرته وطور فكرته صحح فكرته، هذه كلها أشياء جديدة، ويمكن ينتقل الإنسان من فكرة محددة إلى فكرة محددة أخرى واضحة ويظهر أنه عدل عنها، ما ليس في هذا بأس. يعني
أنا سأتطرق أيضا إلى جزء منها في سؤال بعد أن تنتهي الاتصالات. سلمى تسأل عن ثلاث أسئلة، الحقيقة كل سؤال هو عنوان يعني كبير جدا.
يبدو أن السؤال الثالث وشو؟
السؤال الثالث هو ربما هو المختص بنا، يعني السؤال الأول مثلا عن قضية الخيار
القضاء والقدر، يعني السؤال الأول والثاني تتعلق بالقضاء والقدر.
نعم يمكن أن يصبح الشقي سعيدا.
نحن سبق ألقينا حلقة في رمضان عن القضاء والقدر، ووصل الإنسان لا يمكن يقول عن نفسه أنه شقي، لأنه هل اطلع على الغيب؟ اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فالشقاوة والسعادة يعني معنى يصنعه الإنسان من خلال خياره، اختيار الذي يختاره هو، يعني ولولا أن الإنسان له قدرة على أن يكون سعيدا طائعا ما أنزل الله تعالى الوحي وأمر الناس ونهاهم، لو كان الناس مجبرون على أن يفعلوا أمرا معينا لم يكن الأمر والنهي معنا.
طيب السؤال الثالث متقاطع مع أيضا مع إشارات سارة، لماذا الجريء دائما يتلقى المصاعب في مجتمعنا؟ معنى أن المجتمع يفهم الجرأة
أيه. هذه يعني ربما يعني نأتي إليها إذا بقي وقت أخي فهد في الحديث عن يعني بعض التوصيات أو شعارات للإنسان الجريء وكيف يستطيع أن يواجه المجتمع.
حتى أستحضر مجالات أكبر لهذه الشعارات سأأخذ اتصال أخير. تفضل أخي عابد من السعودية. تفضل.
تفضل أخي عابد.
ألو.
نعم.
ألو.
معك تفضل.
ألو.
تفضل أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك. تفضل أخي عابد.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا فيك.
يعطيك العافية.
وياك.
أنا يا شيخ عندي سؤال. أنا شغال في محطة كده شيخ.
نعم.
محطة يعني بعيد عن البلد يعني برا كده. وشغال في مكتب. وشوف يا شيخ. بعيد شغال في مكتب كده وعندي مسجد أخذت أو مصحف من المسجد عشان أشيل المكتب معي وأقرأ منه، لأن ما في عندي ختمة، أنا دائما أقرأ يعني القرآن.
نعم.
أخذت المصحف معي المكتب، يعني في شيء هذا عشان أخذ طيب. من المسجد أو شيء
لوين أخذ المصحف؟ أخذه إلى المكتب هي حتى يقرأ فيه. من المسجد أخذه.
طيب
هذا سؤالك يا عبد. صح.
هل في شيء هذا أبغاك؟
أي وضح سؤال. شكرا لك.
نجيب حتى ننطلق المحطة.
الأخ عابد يقول له يعمل في محطة عنده مكتب.
نعم.
كذا.
نعم.
وأخذ مصحف من المسجد.
المسجد حتى يقرأ في المكتب.
طبعا الأصل أن هذه المصاحف موقوفة، يعني وقف في المساجد، ولو فتح الباب أنه كل أحد يمكن يأخذ مصحف إلى بيته أو مكتبه ربما تنتهي هذه المصاحف التي في المسجد، وأيضا الناس يهملون فيأخذ الإنسان المصحف وينساه في مكتبه أو ينساه في بيته، أو قد يتعرض المصحف للتلف أحيانا. هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل، ولذلك نقول على الإنسان أن لا يخرج المصحف من المسجد، لكن يبقى أنه في حالات خاصة الإنسان فيها يستطيع أن يطمئن إلى أن السلبيات التي ذكرناها كلها غير متوفرة. مثلا المسجد ليس مسجدا يعني معروفا مرتادا، وإنه مساجد الطرق الذي يعني يأتيه عدد قليل من المصلين وقل ما يجلس فيه أحد للقراءة، وفي مصاحف كثيرة جدا يعني مثل حاجة الناس وزيادة، وهو الأخ متأكد أنه سيأخذ المصحف ليقرأ فيه ثم يعيده بعد الانتهاء من القراءة. ففي هذه الحالة أرى أن هذا إن شاء الله لا بأس به ما دام ليس عنده مصحف، لأنه يحقق الهدف الذي من أجله أوقف المصحف. وأيضا نحن نعرف الآن الحمد لله بسبب يعني كثرة طباعة المصحف من مطبعة المدينة المنورة أصبحت بكثرة في المساجد وغيرها، ولذلك أرى أنه في هذه الحالة إذا اطمأن إلى أن حاجة المسجد لا تضر أو تضار، وأنه سوف يحافظ على المصحف ويعيده إلى مكانه فلا حرج عليه إن شاء الله.
طيب أنا انهيت الصلاة لكن أنا سأخذ فقط خيط يعني الأخ عبد الله يبدو يقارب حول فكرة معينة إصلاحية عموما وهي حمل إصلاح داخل المجتمع. تكلمت أنت شيخ في آخر نقطة عن قضية أن الجرأة هي سبيل للإصلاح في المجتمع لا كما يتخوف الناس كثيرين منهم، لكن هناك صوت قوي جدا داخل المجتمعات أن يقول ليس هناك من الضرورة بمكان أن تدخل الجرأة تصلح المجتمع. لسنا بحاجة إلى جرأة، نحن بحاجة إلى ناس يعملون يعني كالساعة كالآلة كمجتمعات غربية، لسنا بحاجة إلى تتكلموا بجرأة قد تثير ما تثير.
هو ليست الجرأة فقط في الكلام، الجرأة في الكلام كما ذكرنا والجرأة في الفعل، والكلام طبعا نحن نقول الحياة كلمة، الكلام هو بداية الفعل. الجرأة هنا جرأة منضبطة، يعني المجتمعات الغربية إذا اعتبرنا أنها في جانب معين فيها قوة وقدوة في الجانب المادي الدنيوي والتنظيمي وغيره. طيب هذه المجتمعات كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ عن طريق إصلاحات ضخمة جدا. ولو قارنت هذه المجتمعات اليوم بما كانت عليها قبل 200 أو 300 سنة لوجدت أن هناك يعني قفزات غير عادية، سواء في الأنظمة التي تحكمها أو في مستوى الفرد وفهمه ووعيه. فأعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يقول أن المجتمعات الإسلامية اليوم قد وصلت إلى الدرجة المطلوبة. الكل يتفق على أن الأمر بحاجة إلى إصلاح، الفرد والنظام والمجتمع والكل بحاجة إلى إصلاح. طيب إذا لم يكن لدينا الجرأة على حديث متعقل عن الإصلاح، وأصبح الحديث عن الإصلاح كأنه نوع من الاتهام للمجتمع، لا، هو ما دام المجتمع يقبل الحديث عن الإصلاح ويستشرفه فهذا دليل على أن المجتمع لديه قدر ولو يسير من الاستعداد للتغيير. أما إذا كان الناس يعني لا يمكن أن يعملوا، ليس هناك إحساس بالمسؤولية الكبيرة عند الأفراد، طيب كيف نستطيع أن نصل حتى إلى مستوى أن يصبح الفرد كالآلة أو كالساعة يعمل؟ كيف نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى إذا لم يكن هناك جرعات من الإصلاح والتغيير اللي هي مبنية أيضا على النقد؟
جميل.
النقد نوع من الجرأة.
نعم.
بحيث يكون فيه نقد للأفراد، نقد للمدارس التي تشيع في المجتمع، نقد للأنظمة الموجودة، ولكن ليس النقد الهدام أو النقد الوقح الذي يطيح بكل شيء، لأنه فعلا تقرأ في بعض لغات النقد شيء غير معقول
أو الموغل للوراء في كل نقطة في الوراء أيضا يستحضرها أو كذا ويستمر يدور حول هذا الدولاب وهذا
يدور حول نقطة معينة. نعم هذا صحيح.
آخر محور ممكن نتطرق ليه، كيف نصنع الجرأة، كيف نبنيها؟
صحيح. أولا في مسألة بناء الجرأة وصناعتها زي ما الأخت سارة وأكثر من سؤال، مسألة صناعة الجرأة قلت أنه بعضها قد يكون فطري، عفوا، بعض الناس جبلوا أقوياء شجعان حتى ولهم صغار، والبعض الآخر على النقيض. وهنا أنا ألاحظ أنه أولا عندنا ما يمكن أن نسميها حكم أو وصايا، أو في الحلقة الماضية إحدى الأخوات قالت شعارات معينة. شعارات هذه عبارة عن قواعد عامة، لا يمكن للإنسان أن يكون جريء ما لم يفقه ويفهم هذه الشعارات. مثلا شعار أن الحرص الشديد أو الزائد يعزلك عن بعض الأخطار والمواقف الصعبة، ولكنه لا يصنع لك شيئا كبيرا. بعض الناس عنده حرص شديد، ومن هنا أقول أحيانا أن ما يسميه بالعقل الزائد، العقل المفرط، قد يضيع الإنسان. بعض الناس عنده حسابات طويلة أو مطولة جدا في كل موقف أو قرار يريد أن يتخذه، تجد عنده حسابات طويلة، لو كان يريد أن ينتقل من بيت إلى بيت أو من وظيفة أو يفتح محل تجاري أو مؤسسة أو شركة أو يطور عمله، عنده حسابات طويلة جدا، وكل ما عرض عليه مشروع جلس يقلبه من كل وجوهه ويعتبر أن هذا نوع من العقل، وفي نظري أن هذا يعني أحيانا ليس جيدا. دع العفوية تصنع دورها، ولذا الله سبحانه وتعالى قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ألا يكون عند الإنسان تكلف في الحسابات أحيانا، وأيضا ألا يقلق من الصعاب مثل ما إحدى الأخوات الأخت من الجزائر سألت. لا تقلق من الصعاب، الصعاب هي التي تصنع الأشخاص، يعني الصعوبات التي تواجه الإنسان هي دليل على جدارته وقوته، وعليه أن يدرك أن هذه الصعاب تساهم في صناعته إذا لم يستسلم لها. أيضا من الحكم المهمة قضية أنه الذي يملك الجرأة هو الذي يملك القدرة على تلقي السهام، سهام النقد يعني. فإذا لم يكن عند الإنسان قدرة أو كان يرتبك حينما يستمع إلى النقد، فهنا عليه أن يتعلم أيضا كيف يتقبل النقد، كيف يتقبل النقد البناء ويستفيد منه، وكيف يتقبل النقد الهدام ويعرض عنه ولا يجعل النقد هذا يحول بينه وبين الطريق. يعني أقول لك إذا كنت كل ما مشيت متر أو بضعة أمتار وقفت والتفت إلى الوراء وتساءلت واستمعت إلى ما يقوله الناس، فهذه مشكلة كبيرة. وأيضا إذا كان الإنسان كلما مشى أصبح لا يبالي بأحد ويقول مثل ما يقول المثل القافلة تنبح والكلاب تسير يعني أحدهم يعني قلب الطاولة إيه، فهذا أيضا هذه مشكلة أخرى أن الإنسان يجعل لنفسه دائما هذه الميزة وهذه الوضعية. افتح صدرك للنقد وأظهر التماسك واجعل المكاسب التي تحققها أعمال حقيقية وليست معارك كلامية. أنا أشوف مجتمعاتنا مغرقة في الجدل ومغرقة في الكلام ومغرقة في النقاش، أحيانا كل جزئية يتم مناقشتها وإنتاج المناقشة مرة مرتين وثلاث،
والحراك ضعيف
نعم. المفروض العكس، الحراك قوي والنقاش حوله يأتي بعده. كذلك على الإنسان أن لا يكتفي بالدور الذي يسنده له المجتمع. المجتمع مثلا أنت فيه موظف أو مدير أو رئيس أو رب أسرة مثلا، هذا دور إيجابي وممتاز، لكن عليك أيضا أن تبحث عن دور إضافي زيادة على الدور الذي يسنده لك المجتمع وتتدبر كيف تستطيع أنك تعمل شيء متميز. أيضا من الحكم قضية أن الشروع في العمل له أثر، كما يقولون له أثر سحر في هذه الأعمال، فإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. من تجربتي أخي فهد أقول من الحكم المهمة أنه جرب الأشياء الجديدة، لا تكتفي بالأشياء المألوفة عندك. طعام جديد، زرت بلد جرب طعامهم، كل طعامهم شرابهم ما دام فيما أحل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قضية الجهاز، عندك جهاز جوال، جاء جهاز جديد جرب، أو كمبيوتر جرب، أو سيارة جرب الشيء الجديد، كتاب جرب أن تقرأه، مجلة جديدة جرب أن تطلع عليها، سفر، برنامج في الكمبيوتر، فلا تقتصر على الأشياء الموجودة أو المألوفة عندك. أردت تشير إنه إيش بقي من الوقت القليل. طيب الدقيقة هذه فيها نقطة أخرى مهمة جدا، وهي قضية إذا كانت هذه عبارة عن شعارات، هناك برامج في موضوع صناعة الجرأة، مسألة الاتصال بالناس على نحو أفضل، تتعلم كيف تسلم على الذي جنبك وتسأله عن أحواله وبعد قليل تسأله عن اسمه مثلا. قضية فن التوقيت، أحيانا الاتصال والعمل الوقت مهم ومؤثر فيه. قضية تعلم فن الحديث مع الناس وكيف تعبر عن رأيك وكيف تكون إمام مثلا أو خطيب أو متحدث أو موجه، وكيف تبتلع الأخطاء والنكت المضحكة اللي تقع عليك ولا تسمح لها أن تدمر عملك، وأن تكون جريء أنك تقول والله أنا ما أعرفه والكلام ذا والله جديد علي لأول مرة أسمعه وما عندي خبر، أنا تخصصي ليس هذا القضية مثل هذا، لا يطيح بشخصيتك. أن ينمي الإنسان ثقافته ومعلوماته فهي وجهه أمام الآخرين، ولا يقتصر على معلومات مدرسية مثلا وإنما يضيف إليها الجديد. قضية الجرأة في تغيير الرأي، رأيك ما هو وحي، رأيك هو قصران يكون اجتهاد، فكن جريئا على تغيير هذا الرأي واعتبر أن هذا نوع من الإضافة، وأنت ابن 40 لا تعتقد أنه من المفروض عليك أن تكرر ما تقوله وأنت ابن 20 مثلا، ولا تعتقد أن الرأي صواب 100%، استسلم، جرب أن تستسلم أحيانا. الجرأة تدريب، السباحة مثلا كيف يتدرب الإنسان على السباحة، على الإمامة، على الخطابة، على المخالطة، والعرب يقولون الصنعة عورة حتى تكتمل، فيه أشياء مضحكة حتى وصل الإنسان إلى مستوى. الجرأة اقتناع بأن العقبات والعوائق التي أمامك هي عبارة عن أوهام. الجرأة تشجيع من المجتمع، تنافس بين أفراده. الجرأة قدوة تقتدي بالجراء. الجرأة صحبة زي ما قلنا للمخني. وأخيرا الجرأة إرادة.
شكرا لك، كان المخرج جريئا في قطعي وقطعك. بقي أن نشير إلى أن ما أحب في هذا الموضوع هو الحياة مغامرة، وبينهما تقاطع بين المغامرة والجرأة. حلقتنا إن شاء الله في الأسبوع القادم ستكون عن الحرية، إلى أن نلتقيكم في ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم.